سمي يا أخانا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. غفر الله لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الدرار المضية للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله: وأما وجوب غسل الرجلين مع الكعبين فوجه ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في جميع الأحاديث الواردة في حكاية وضوئه، فإنه جميع فإنه 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 جميعها مصرحة بالغسل، وليس في شيء منها أنه مسح إلا في روايات لا يقوم بمثلها الحجة. ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للماسحين على أعقابهم: ويل للأعقاب من النار، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما. ومما يؤيد ذلك وقوع الأمر منه صلى الله عليه وسلم بغسل الرجلين كما في حديث جابر عند الدار قطني. ويؤيده أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. وهو حديث رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة. ولا شك أن المسح بالنسبة إلى الغسل نقص، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، وكان في ذلك الوضوء قد غسل رجليه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، ثم ذكر له صفة الوضوء وفيها غسل الرجلين. وهذه أحاديث صحيحة معروفة، وهي تفيد أن قراءة الجر إما منسوخة أو محمولة على الجر بالجوار، وقد ذهب إلى هذا الجمهور. قال النووي رحمه الله: ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع. وقال الحافظ في الفتح: إنه لم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت الرجوع منهم في ذلك. وروى سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين، وقالت الإمامية: الواجب مسحهما. قال محمد بن جرير والحسن البصري: والجبائي أنه مخير بين الغسل والمسح. وقال بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بين الغسل والمسح. ولم يحتج من قال بوجوب المسح إلا بقراءة الجر، وهي لا تدل على أن المسح متعين، لأن القراءة الأخرى ثابتة بلا خلاف. بل غاية ما تدل عليه هذه القراءة هو التخيير، لو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الاقتصار على الغسل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقرر الإمام الشوكاني رحمه الله في هذا المبحث وجوب غسل الرجلين مع الكعبين. والأمر كما قرر رحمه الله تعالى، فيجب على المتوضئ أن يغسل رجليه مع الكعبين، ودلل على ذلك بالأدلة التي أوردها. ومن أصح ذلك حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتفق عليهما، وجاء أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم للماسحين على أعقابهم: ويل للأعقاب من النار، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كانوا جاء المسح جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، جاء من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. فهذا الحديث يدل على أن الغسل متعين، لأنهم مسحوا على أرجلهم ولم يصيبوا الأعقاب بشيء من الماء لأنه مسح، فلذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل وتوعد بهذا الوعيد: وين للأعقاب من النار، والأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم. وجاء في لفظ مسلم: وين للأعقاب والعراقيب من النار. والعرقوب هو مجمع العظم الذي يجمع بين الكعب والساق من الخلف، العظم اللينة. فأيضا هذا وكذلك وبطون الأقدام، جاء أيضا وبطون الأقدام، وهذا مما يدل على أن الأمر لا يختص بنقص الوضوء على هذا الموضع. وقوله وين للأعقاب يعني لأصحاب الأعقاب من النار، أو لهذا الموضع الذي لم يمسه الماء ولم يغسله صاحبه، ففي هذا وعيد يدل على وجوب غسل الرجلين، يدل على وجوب غسل الرجلين، وهذا أصح ما ورد في هذا الباب. قال: ومما يؤيد ذلك وقوع الأمر منه صلى الله عليه وسلم بغسل الرجلين كما في حديث جابر عند الدارقطني. حديث جابر عند الدارقطني المجلد الأول صفحة 700 من طريق رجل يقال له حفص فهو مجهول، عن ابن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأنا للصلاة أن نغسل أرجلنا. والحديث ضعيف فيه هذا الرجل المجهول. قال: ويؤيده أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، وهو حديث رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة. ولا شك أن المسح بالنسبة إلى الغسل أو الغسل نقص. طيب، هذا الحديث الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى عند أبي داود رقم 135 والنسائي رقم 140 وابن ماجه 422 وصححه ابن خزيمة برقم 174، وإسناده صحيح من طرق عن موسى بن أبي عقبة وهو ثقة عابد كان يرسل، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا، طبعا الكلام إسناد صحيح عند قوم لأن جماعة من أهل العلم يصححون هذه السلسلة وهي أرفع درجات الحسن، أرفع أنواع الحسن، فعند كثير من المحققين أن هذه السلسلة حسنة يقال عليها حسنة. فقال من طرق عن موسى بن أبي عقبة وهو ثقة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بإناء فغسل كفيه ثلاثا، تأملوا، فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، وفي لفظ فقد تعدى وظلم. وأما زيادة أو نقص فهي شاذة، لأن النقصان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقصان في العدد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث أبي هريرة أنه توضأ مرة وابن عباس أيضا مرة، وجاء عنه أيضا مرتين، وجاء في حديث عبد الله بن زيد المازني أنه غسل يديه مرتين وسائر أعضائه ثلاثا إلى الرأس مرة واحدة. فهذا يدل على إيش؟ يدل على أن هذه الزيادة أو نقص لا تصح، والله أعلم. وأما قول المصنف هنا ولا شك أن المسح بالنسبة إلى الغسل نقص، لا لا نعم لا شك، لكن إن ثبتت هذه يعني جاء في الحديث حديث عبد الله بن عمرو هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، ما جاء مرة واحدة ثم قال أو نقص، لا ثلاثا ثلاثا، إذن هذا أتم الوضوء. فمن زاد على هذا قال إيش؟ أساء وظلم، أو نقص لم يسيء ولم يظلم ولم يعتدي، عرفتم؟ فلذلك هذه زيادة فيها نظر، والله أعلم بالصواب. ويدل هذا فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم، يدل على إيش؟ يدل على عدم جواز الزيادة على الثلاث، على عدم جواز الثلاثة على الثلاث في العدد في أعضاء الوضوء، وإنما غاية الكمال وأتم الكمال وإسباغ الوضوء على التمام يكون ثلاثا ثلاثا، إلا في الرأس، إلا في الرأس، لأن الرأس جاءت أحاديث كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسحه مرة واحدة، وجاء من حديث علي وغيره أنه مسحه ثلاثا، ومن حديث الربيع ولا يصح، والحديث لا يصح أنه مسحه ثلاثا، وجاء مرتين ولم يصح والله أعلم، وإن صححه بعض العلماء، لكن الراجح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة، فالزيادة على المرة في الرأس لا يصح، وقد أعل هذا جماعة من الحفاظ. فيبقى العدد في ماذا؟ في المغسولات، وهي الوجه والمضمضة، يدخل فيه المضمضة والاستنشاق، لأنه جاء في حديث عبد الله بن زيد المازني تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثبت هذا، وغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين مرتين، وجاء في حديث عثمان بن عفان ثلاثا، وأيضا الرجلين مسح بالرأس مرة واحدة وغسل الرجلين ثلاثا ثلاثا كما في هذا الحديث، وسائر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت ذلك. فلا الواجب الواجب الذي لا يجزئ غيره مرة واحدة، والمستحب مرتين مرتين، وأتم المستحب وأكمله ثلاثا ثلاثا. لو خالف في بعض الأعضاء مثلا الوجه مرتين أو الوجه ثلاثا واليدين مرتين جاز هذا، جاز كما في حديث عبد الله بن زيد المازني. فالحديث كما سمعتم حديث حسن ويدل على ما ذكرت لكم. قال وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، مر معنا هذا الحديث، ما حاله؟ حديث ضعيف، من حديث جابر هكذا، جاء من حديث جابر، وفيه من؟ القاسم محمد بن عبد الله بن عقيل، وهو متروك هكذا، أحسنت. قال وكان في ذلك الوضوء قد غسل رجليه، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي توضأ كما أمرك الله، ثم ذكر له صفة الوضوء وفيها غسل الرجلين. حديث الأعرابي هو المراد الذي يسمى حديثه حديث المسيء صلاته، المسيء صلاته. هذا الرجل يعني من حديث رفاعة بن رافع عند أهل السنن، هذا الحديث من حديث رفاعة بالرافع عند أهل السنن، وهو قطعة من حديث رفاعة الزرقي في شأن المسيء صلاته، وهو حديث فيه يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد، وهو مجهول، قال فيه الحافظ مقبول، وحسن الترمذي حديثه وصحح حديثه الحاكم، وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام وموضع علة هذا الحديث يحيى بن علي بن خلاد، فإنه لا تعرف له حال. والحديث يعني حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وهكذا الحافظ بن حجر والنووي صححه وغيرهم، يعني بمتابعات يعني بالمتابعة والشواهد. فهذا الحديث كما سمعتم فيه رجل فيه جهالة وحسن لغيره والله أعلم. فقوله توضأ كما أمرك الله، وما الذي أمر الله به؟ الرجل لما أساء صلاته خفف الصلاة وأساء، أمره النبي صلى الله عليه وسلم، علمه الطهور والصلاة، فقال أول ما قال: توضأ كما أمرك الله. والله عز وجل إيش أمر في كتابه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طيب هذا الحديث هل يدل على المقصود؟ لأنه روي وأرجلكم، وقراءة ثانية سبعية صحيحة وأرجلكم، فقراءتان صحيحتان. فقوله كما أمرك الله لم يعني في هذا الحديث أورده المصنف هنا لبيان أن الغسل أو الغسل هو الواجب وليس المسح، وكما أمره الله. فنرجع إلى الخلاف في كون وأرجلكم أو وأرجلكم، يعني هل نقول وأرجلكم عطفا على اغسلوا وجوهكم بالفتح الآن، اغسلوا وجوهكم، فيكون وجوها هنا إيش مفعول به هكذا، اغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يكون الواو عاطف على وجوهكم، يعني معنى الآية اغسلوا وجوهكم وأرجلكم، عرفتم؟ هذا معناها إذا قلنا بوجوب الغسل. والذين قالوا اغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هكذا صحيحة، قالوا خلاص معطوف على المسح، معطوف على المسح، فنمسح الأرجل، نمسح الأرجل. احتجوا بهذا كما ذكر الشارح هنا، كما ذكر الشارح هنا، فيكون هنا هنقرأ كلام الشارح ونعلق عليه. قال: وهذه أحاديث صحيحة معروفة، وهي تفيد أن قراءة الجر إما منسوخة أو محمولة على أن الجر بالجوار، يعني ليست عطف، إنما بالمجاورة، فيكون كما قال ابن عبد البر: إنما رواية الجر في اللفظ لا في المعنى، في اللفظ لا في المعنى، المعنى يستقيم مع ماذا؟ وجوب الغسل، غسل القدمين، لما دلت عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ يعني لا يدل على ذلك وإن كان مجرورا. قال: أو محمولة على أن الجر بالجوار، وقد ذهب إلى هذا الجمهور، قد ذهب إلى هذا الجمهور. ابن عبد البر رحمه الله ذكر كلاما طيبا فقال كما في حديث يشرح حديث ويل العقاب من النار، قال: هذا الحديث فيه تفسير لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وبيانه أنه أراد الغسل لا المسح، أراد الغسل لا المسح، وإن كانت قراءة وأرجلكم بالجر فذلك معطوف على اللفظ دون المعنى، معطوف على اللفظ دون المعنى، هو بمعنى القول مجرور بإيش؟ بالمجاورة. والقراءتان صحيحتان. وقد يراد بلفظ المسح حتى وإن قلنا أنها معطوف على الممسوح، لا يراد لا يعني مش معطوف على الممسوح، وإنما يعني عطف هنا بالمجاورة، ونقرأ وأرجلكم أنها صحيحة، فإيش المعنى؟ يقول معنى هذا الغسل حتى وعلى لفظ المسح. قال: وبيانه على حتى على لفظ المسح، يعني عطفنا على الممسوح. قال: المراد به ليس المسح الذي هو من جنس مسح الرأس، وإنما المسح هنا بمعنى إيش؟ الغسل. لماذا؟ قال: وقد يراد بلفظ المسح الغسل عند العرب من قولهم: ما استمسحت للصلاة، والمراد الغسل. ويشير إلى هذا التأويل كله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وعلى هذا القول والتأويل جمهور علماء المسلمين وجماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام وأهل الحديث والرأي. وإنما روي المسح عن بعض الصحابة وبعض التابعين، ونقله ابن الطبري، وذلك غير صحيح في نظر ولا أثر. ها هكذا قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وهنا يقول: قال النووي: لم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع، يعتد به في الإجماع. وقال الحافظ في الفتح يشير إلى خلاف الرافضة والشيعة، يشير إلى خلافهم. وقال الحافظ في الفتح: إنه لم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت الرجوع منهم عن ذلك. إذا كان ثبت الرجوع انتهينا، بقي صار إيش؟ إجماع. لذلك نقل الإجماع ابن أبي ليلى، فقال: وروى سعيد بن منصور عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى أنه قال: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. إذا كان الصحابة اجتمعوا وفهموا هذا، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح أنه مسح رجليه في الوضوء، فعلى ماذا اعتمد أولئك؟ إذن يجب على المسلم أن يغسل قدميه في وضوئه، يجب وجوبا، ولا يجزئه غير ذلك. فإن مسح قدميه وضوء غير صحيح، للحديث الذي سمعتموه: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. أمرهم بهذا أن يغسلوا أقدامهم لأنهم مسحوا عليها، كما في حديث عبد الله بن عمر، وجاء في من حديث عبد الله بن عمر. وأما في حديث أبي هريرة وعائشة أنها كانت تلوح، لا لم يمسها الماء الذي هي إيش؟ أعقابهم، كانت أعقابهم تلوح لا لم يمسها ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. قال: وقالت الإمامية: الواجب مسحهما، الواجب مسحهما. وهذا غلط، ما قالوا حتى جائز الجواز المسح، لا قالوا واجب. معنى هذا أنه لو غسل قد يكون ما هو صحيح، لأنه ما مسح إنما غسل، فهذا غير صحيح. وقد يكون أنه زيادة، يعني قد يقولون أنه الغسل زيادة على المسح، فالشاهد قولهم الواجب غسلهما غير صحيح لما سمعتم. وقال محمد بن جرير: نعم، قال الإمامية: الواجب مسحهما. طيب، وقال محمد بن جرير والحسن البصري والجبائي إنه مخير بين الغسل والمسح. هنا إيش يقول محمد بن جرير؟ هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري المؤرخ المفسر المجتهد المتوفى سنة 310. والحسن البصري هو ابن يسار البصري التابعي إمام أهل البصرة المتوفى سنة 110. والجبائي محمد بن عبد الوهاب الجبائي إمام المعتزلة المتوفى سنة 303. طيب، هذه النسبة لابن جرير تكلم عليها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. أقول معلقا على هذا تنبيه: نقل الشوكاني هنا وغيره عن ابن جرير الطبري أنه يقول بالتخيير بين المسح والغسل في القدمين في الوضوء، لكن قال الإمام ابن القيم في تهذيب السنن: وأما حكايته عن ابن جرير فغلط بين، فهذه كتبه وتفسيره كله يكذب هذا، يكذب هذا النقل عليه. وإنما دخلت الشبهة لأن ابن جرير القائل بهذه المقالة رجل آخر من الشيعة يوافقه في اسمه واسم أبيه، وقد رأيت له مؤلفات في أصول المذهب وفروعهم، أو مذهبهم وفروعهم، في أصول مذهبهم وفروعهم. فابن القيم يقول هذه نسبة غير صحيحة لابن جرير الطبري، وهو ابن جرير آخر شيعي يقول بالتخيير، ويقول كتبه شاهدة وناطقة بخلاف ذلك، والله أعلم. قال الشوكاني: وقال بعض أهل الظاهر يجب الجمع بين الغسل والمسح، يجب الجمع، وهذا الإيجاب غير صحيح، وهذا الإيجاب غير صحيح. لذلك ما الآية إما فيها التخيير، إما فيها التخيير، وإما فيها الاقتصار على أحدهما. ولكن كما سمعتم لا التخيير ولا الاقتصار على المسح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم، فيتعين القول بوجوب غسل أو غسل القدمين. قال الشوكاني رحمه الله: ولم يحتج من قال بوجوب المسح إلا بقراءة الجر، وأحاديث لم تصح، وأحاديث لم تصح أو لم يفهموها على وجهها، وهي لا تدل على المسح على أن المسح متعين. انظروا، نقض كلامهم بأن الآية لا تدل على أن المسح متعين، لأن القراءة الأخرى ثابتة بلا خلاف، بل غاية ما تدل عليه هذه القراءة هو التخيير، لو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الاقتصار على الغسل، طالما أنه ورد ارتفع التخيير، حياته كلها صلى الله عليه وسلم يغسل، والصحابة الذين رووا وضوءه رووا هذا عنه وأيضا فعلوه هم، ولم يختلف فيهم أحد، ومن جاء عنه الخلاف ثبت عنه التراجع، فلم يبق لمخالف حجة ولم يبق لمخالف عذر في هذا، فيجب غسل القدمين، والله أعلم. تفضل.
وأما وجوب غسل الكعبين مع القدمين فالكلام في ذلك كالكلام في المرفقين، ولكنه لم يثبت في غسلهما عنه صلى الله عليه وسلم مثل ما ثبت في المرفقين. وإذا تقرر أنه لا يتم الواجب إلا بغسلهما فبذلك كفاية مغنية عن الاستدلال بدليل آخر.
طيب، الآن يقول إدخال القدم إدخال الكعبين مع القدمين، مر معنا الكلام على المرفقين، وهل يدخل في غسل اليدين أو لا، وأنه يجب إدخالهما هكذا. الكلام هنا كالكلام هناك، لكن التعليق هنا على كلام الشوكاني أنه لم يثبت في غسلهما عنه صلى الله عليه وسلم مثل ما ثبت في المرفقين، فيه نظر، لأنه في حديث أبي هريرة أنه أشرع إلى العضد في اليدين، وفي القدمين أشرع إلى الساق، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هذا حجة، هذا حجة في أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الكعبين أيضا، وثبت عنه هذا. طيب، وأما قوله يعني مثل ما ثبت في وإذا تقرر أنه لا يتم الواجب إلا بغسلهما، لا يتم الواجب يعني لا يتم الواجب في غسل القدمين بمعنى أنه يعمم العضو إلا إذا أدخل الكعبين، وهذا كاف في تقرير المسألة ووجوب إدخال الكعبين، وإن لم يرد دليل آخر يثبت ذلك، فالقول هنا أنه قد ورد أيضا مع هذا دليل آخر يثبت دخول الكعبين مع القدمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي مسألة، مسائل ما ذكرها هنا، ومثل هل تخل الأصابع، ثبت بحديث شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تخل الأصابع سواء أصابع القدمين أو أصابع الرجلين، وقد ثبت الحديث، فهل يجب أو يستحب، فيه تفصيل تخليل الأصابع إذا كان الماء يصل إلى يعني يصل بين الأصابع دون كلفة بمجرد الغسل، فهذا لا يجب أن يخلل أصابعه، فإذا لم يكن هناك فإذا لم يكن الماء يصل بغير تخليل يجب التخليل. هذا التفصيل والله أعلم أقرب، وإن كان الإمام الشوكاني رحمه الله لم يذهب إليه في كتابه نيل الأوطار، وإنما ذهب إلى الاستحباب، فلكن هذا هو الأقرب، لأن المقصود تعميم العضو بالغسل، وأن يصل الماء إلى جميع أعضاء الوضوء، جميع العضو، ويدل عليه أيضا وين للأعقاب من النار. فإذا كانت القدمين الأصابع يعني ما يتخلل الماء بنفسه بينها فإنه يجب عليك أن تخلل، والله أعلم. أي نعم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الدال وغيره. لتنهكن الأصابع أو لتنهكنها النار، جاء بالحديث وعيد، لتنهكن الأصابع بالماء أو لتنهكنها النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وخلل بين أصابعك، جاء في حديث لقيط بن صبرة وهو عند السنن، وقد مر معنا بعض ألفاظه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخليل الأصابع. فكما سمعت التخليل على حسب وصول الماء أو عدمه، فإن كان الماء لا يصل بين الأصابع إلا بالتخليل يجب، وإن كان يصل فالتخليل مستحب. بارك الله فيكم. الغسل نعم هو من الأدلة، من أدلة يدخل في أدلة وجوب غسل الرجلين. بارك الله فيك. أولئك ما عندهم حجة، أولئك ما عندهم حجة إلا رواية الجر، وقد أجاب عنها العلماء والحمد لله. وإلى صحيح الإمام البخاري.